أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال المفسر رحمه الله: واذكر يوم يكشف عن ساق وعبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء. يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدا. خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة، أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها، ترهقهم تخشاهم ذلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون. فلا يأتون به بألا يصلوا. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مما يعطونكه مثقلون فلا يؤمنون لذلك. أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات العظيمات في هذه السورة، سورة القلم. وبعد أن ذكر الله عز وجل أمر المشركين والكافرين وأمر المؤمنين المتقين، ناسب أن يذكر بعده حالهم يوم القيامة، ولذلك جاءت هذه الآية بقوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق. وقد روي في تفسير هذه الآية تفسيران اثنان مشهوران، روي عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، فروي كما ذكر المؤلف والمفسر رحمه الله هنا أنه يكشف عن شدة ما يكون يوم القيامة من أمر الحساب والجزاء. وهذا روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وبعض أهل العلم من التابعين وأتباعهم. وروي قول آخر وهو أصح الأقوال، وإن كان بعضهم يرى أن كلا القولين صحيح، أن المراد بالساق ساق الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبت إثبات وجود. واستدلوا على ذلك بما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه يكشف يوم القيامة أو يكشف الله عز وجل يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيريد المشركون السجود فلا يستطيعون يجعل الله عز وجل ظهرهم طبقا واحدا وقد بين أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف لم يختلفوا في آيات الصفات ولا في مسائل العقيدة إلا في هذا الموضع من القرآن فقط وأن السبب في ذلك أن الساق المذكورة في هذه الآية لم تضف إلى الله عز وجل قال سبحانه يوم يكشف عن ساق ولم يقل ساق الله بخلاف سائر آيات الصفات ولذلك فسرها من فسرها من الصحابة والتابعين بأنها الشدة ولا ينافي من فسرها بالشدة إثبات وجود الساق على ما يليق بجلال الله وعظمته لأن هذا ثبت بأدلة أخرى من أدلة السنة فقد أثبتت أدلة السنة الساق والقدم وغير ذلك من الآيات المتعلقة بالصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على ما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته وإذا تأملنا الآية وجدنا أن الآية توافق ما جاء في الحديث في حديث أبي سعيد ولهذا كان أصح القولين أن الآية من آيات الصفات وأنها تفسر بما جاء في حديث أبي سعيد في البخاري وغيره وسلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة في هذه الآية مسلكين اثنين المسلك الأول أنهم قالوا ما سمعنا فسرت الآية بتفسيرين عن الصحابة ومن بعدهم من السلف ففسرت بأنها بمعنى الشدة التي تكون يوم القيامة بشدة الحساب والجزاء ونحوه ولا ينافي ذلك قول هؤلاء الذين قالوا بالقول الأول إثبات وجود الساق بأدلة أخرى من السنة والقول الثاني أن الآية من آيات الصفات ولو لم تضف الساق إلى الله عز وجل فإن الآية توافق ما جاء في الحديث أي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في إثبات الساق على ما تقدم وهذان قولان مشهوران ولا تعارض بينهما لأن كلا الطائفتين تثبت الساق والوجه الثاني من أوجه أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية أنهم يرجحون أن الآية من آيات الصفات ويضعفون الروايات المروية عن ابن عباس وابن مسعود فيما روي أن الآية ليس من آيات الصفات وأن المعنى الشدة المصاحبة للحساب والجزاء وعلى كلا المذهبين فإنه لا تعارض على الصحيح وإن كان القول الثاني أرجح لتأييد الحديث له ويساعد ذلك أن الساق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع لم تضف إلى الله، ولهذا وقع الخلاف في تفسير هذه الآية. ولكن وهذا تنبيه مهم، لا يجوز الاستدلال بما روي عن الصحابة في هذه الآية على تقعيد قاعدة تحريف الصفات بزعم التنزيه لله عز وجل، لأن بعض أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحوهم يستدلون بما روي عن ابن عباس وابن مسعود في هذه الآية على أن هذا فيها دليل أن السلف ثبت عنهم صرف آيات الصفات عن ظاهرها، ثم يسمونه تأويل وتنزيه للرب، وهذا كذب، لأن هذا المروي أولا ليس فيه إضافة هذه الصفة إلى الله عز وجل، وثانيا من ثبت عنه أنه فسرها بغير الساق على ما يليق بجلال الله وعظمته فإنه لا ينفي إثبات وجود الساق، فقد ثبت عنهم بأدلة أخرى أنهم يثبتون الساق على ما يليق بجلال الله وعظمته، بل وسائر مباحث الصفات على ما جاءت به أدلة الكتاب والسنة، فتقعيد هذه القاعدة تقعيد باطل معارض لأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه ويدعون إلى السجود قال امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، قال تصير ظهورهم طبقا واحدا، وهذا قد جاء به الحديث كما تقدم حديث أبي سعيد في البخاري وغيره، والجزاء من جنس العمل. لما استكبروا عن السجود في الدنيا عاقبهم الله عز وجل بأن حرمهم السجود في يوم الآخر يوم القيامة، فيريدون السجود فلا يستطيعون، يجعل الله عز وجل ظهورهم طبقا واحدا كما جاءت به الأحاديث. وقوله سبحانه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قال المفسر رحمه الله حال من ضمير يدعون، والمعنى أنهم من شدة ما يصابون به تثبت أبصارهم من الرهبة والخوف والذعر الذي يصيبهم في ذلك اليوم، ولهذا قال مؤكدا ذلك ترهقهم، قال تغشاهم، وكما مر معنا وتكرر اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فترهقهم أي تكسوهم صفة التعب والإرهاق والغشاوة التي يكون بها علامات ذاك الذعر الشديد. ذلة، هذه الذلة ذلة الكفر والشرك والنفاق التي كانت في الدنيا كبرا وعتوا وعنادا وسخرية واستهزاء، يعاقبون بالضد يوم القيامة، كما أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة كالذر بسبب أعمالهم التي كانت فيها الكبر، فكذلك الذل كانوا في تعالي فيذلهم الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الآيات لو نتأمل فيها بعض الوعيد الذي وعد الله عز وجل به أولئك المشركين في أوائل هذه السورة وأوسطها، مما كان من عنادهم وكبرهم وسخريتهم واستهزائهم وتعاليهم على المؤمنين، فيذلهم الله يوم القيامة بأنواع الذل، ومن ذلك الخوف والذعر الشديد الذي يصيبهم حتى يكونون في غاية الذل. قال: وقد كانوا يدعون، قال، في الدنيا إلى السجود وهم سالمون، قال: فلا يأتون به بألا يصلوا. والمعنى: امتنعوا في الدنيا فعاقبهم الله بالمثل في الآخرة. قال: فذرني دعني، وهذا كذلك تفسير ببعض المعنى، فهو أبلغ من الترك لشدة ما يصيبهم في ذلك اليوم. وقوله في من يكذب بهذا الحديث أي القرآن، لأنه هو الذي حصل منهم به التكذيب. سنستدرجهم، قال، نأخذهم قليلا قليلا، وهذا معناه في الدنيا. في الدنيا هم اليوم أمامكم في هذا العتو والاستكبار والسخرية والاستهزاء والسب والشتم وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل من وصفهم في هذه السورة وغيرها من السور. فالله عز وجل يستدرجهم، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وغيرها من الآيات في هذا المعنى. فإن الله يستدرجهم استدراج، فما يعطيهم من هذه الدنيا هو من الاستدراج لتكون لهم العقوبة الشديدة في الدنيا وفي الآخرة. قال: من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، قال: أمهلهم، إن كيدي متين. وأملي أبلغ من الإمهال، والمعنى: اتركهم، فإن هذا من الاستدراج الذي يستدرجون به. وهذه حكمة من الله: إن كيدي متين، قال شديد، وهذا تفسير ببعض المعنى، فالمتين أبلغ من شديد أي غاية في الشدة، ولهذا قال: لا يطاق. وهكذا كذلك أم كما مر معنا أنها بمعنى بل، وهي لغة عربية، ولا يزال القول الكلام بها في لغة أهل اليمن، وهي من لغة حمير. قال: تسألهم، قال، على تبليغ الرسالة، وهذا كذلك من شدة الاستدراج، أجرا فهم من مغرم، قال، مما يعطونك، يعني فيما كان حالهم في الدنيا، مثقلون أي فلا يؤمنون لذلك، والحال أنهم لأجل كبرهم وعنادهم كانوا على هذا. أم عندهم الغيب، قال، اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب، وهذا من التفسير ببعض المعنى، فالغيب يشمل اللوح المحفوظ والوحي المنزل وغير ذلك من الغيب الذي لم يعلمه هؤلاء. فهم يكتبون، قال، منه ما يقولون، لأنهم قالوا أشياء كثيرة فيها كذب وافتراء على الله وعلى دينه وشرعه، كما تقدم معنا من أمر تكذيبهم لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وما نزل به القرآن. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.